أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه في الصورة الرابعة إذا فرضنا بأن الحرمة غير فعلية على المباشر فإنه لا يمكن الجزم بحرمة أن يكون الشخص ساكتا، أي إذا كان تأثيره على الفعل على نحو عدم المانع. ثم إنه ينبغي التنبيه على مطلب صار محل الإشكال في كلماتهم على الشيخ الأعظم، وحاصل الإشكال بأن الشيخ قدس سره جعل مقامنا تارة من القسم الثاني الذي يكون فعل الشخص من قبيل المقتضي، وفي هذا القسم جزم الشيخ بالحرمة لأن نسبة الفعل إلى المباشر إلى السبب أقوى من المباشر. ثم بعد ذلك أدرج المورد في القسم الرابع من الصورة الثانية، أي إذا كان فعل الشخص من قبيل عدم المانع، والصورة الثانية من هذا القسم إذا فرضنا بأن الحرمة غير فعلية في حق من؟ في حق المباشر، كما لو كان جاهلا. وفي هذه الصورة يكون فعل الشخص لا من قبيل المقتضي بل من قبيل عدم المانع، ولم تثبت الحرمة في هذه الصورة. فإدراج مورد البحث تحت قسمين مع اختلافهما موضوعا وحكما واضح الفساد، فيكون هذا تهافت في كلام من؟ في كلام الشيخ قدس سره. وقد تعرض كثير من المحشين إلى هذا الإشكال، إما تسجيلا على المصنف أو محاولة للدفاع على المصنف. والصحيح أن يقال كما أفاد الشهيري في حاشيته على المكاسب بأنه لا تهافت في كلام المصنف، وذلك لأننا تارة نلحظ مسألة بيع الدهن المتنجس وتقديمه وتسليطه للمشتري وجعله في يد المشتري، فهنا نتكلم عن حيثية التسبيب، وهي أصل مسألتنا. لو باع الدهن المتنجس على المشتري الجاهل وسلمه إياه، فهل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ وبهذا اللحاظ يكون المورد من قبيل القسم الثاني، أي ما كان فعل الشخص من قبيل المقتضي، وحينئذ يستحق العقوبة لأنه التسبيب يوجب انتساب الفعل إلى السبب أقوى من المباشر. أما في الصورة أو في القسم الرابع فليس نظره إلى مسألة التسبيب، بل نظره إلى مسألة وجوب إعلام الغير مع فرض عدم التسبيب، وهو ما أشار إليه في آخر المطلب قبل قوله والحاصل، حيث عندما نقل كلام العلامة حيث سأله السيد المهنا
عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة. ما في تسليم، لا رأى، ماذا رأى في، ماذا رأى نجاسة في ثوب الغير، فهل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ وتطبيقها على المقام، لو فرضنا بأن الشخص رأى، لو فرضنا بأن الشخص رأى عند الغير دهنا متنجسا، لا أنه كان السبب في تسليطه على الدهن، رآه عنده وكان المباشر جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فهل يجب الإعلام والحال هذه أو لا؟ هنا لا يكون فعل الشخص من قبيل المقتضي لعدم وجود التسبيب أصلا، وإنما يكون سكوته من باب عدم المانع. فمراده من الصورة الرابعة أو القسم الرابع هذا الذي ذكره في آخر بحثه قبل قوله والحاصل. ولهذا التعبير التحد، هنا قال مشكل وهنا قال مشكل، تفتين؟ لما جاء إلى الصورة الثانية جزم بالحرمة كما جزم قبل الحاصل بالحرمة مع فرض التسبيب. لما جاء إلى الصورة الرابعة قال مشكل، عبر بالمشكل كما عبر في مسألة المهنة أنه مشكل، واضح؟ فالتعبير متحد والنظر واحد. إذن لا تهافت في كلام المصنف، لأن ما نحن فيه مسألتان بحسب الفارض، ما نحن فيه مسألتان طرحها الشيخ، مسألة تتعلق بحيثية التسبيب ومسألة تتعلق بحيثية إعلام الغير مع عدم فرض وجود التسبيب، وكلتا المسألتان ماذا؟ مختلفتان، أحدهما داخلة في باب المقتضي والآخر داخلة في باب مسألة ماذا؟ عدم المانع. ولهذا في الصورة الثانية قبل أن يقول كما نحن فيه مثل على الصورة كمن قدم إلى غيره محرم، كمن قدم إلى غيره محرم، ومن الواضح أنه من قدم إلى غيره محرم إنما ينطبق على مسألتنا لو باع الدهن المتنجس إلى المشتري وسلمه، شنو؟ وسلمه إياه، فقدم الدهن أو الحرام الدهن المتنجس إلى الغير. أما في الصورة الرابعة فهو ناظر إلى مسألة شنو؟ إلى مسألة ماذا؟ وجوب الإعلام مع فرض عدم وجود التسبيب. هذا وجه وهو الظاهر وهو الصحيح. وجه آخر ذكره المحقق الإيرواني وأشار له السيد الخوئي أيضا في مصباح في مصباح الفقاهة صفحة 192، فقال لو تنزلنا عن جوابنا الأول وقلنا أن المنظور في كلتا المسألتين واحد، وهي أصل مسألتنا مسألة بيع الدهن المتنجس ماذا مع فرض جهل المشتري، أصل مسألتنا، يقول السيد الخوئي كما ذكر المحقق ماذا الإيرواني أنه تسبيب، بل أنه بيع الدهن المتنجس إلى الغير، هذا المسألة فيها حيثيتان، هذه مسألة واحدة فيها لحاظان، تارة نلحظ حيثية تسليم البائع الدهن المتنجس إلى المشتري وتقديمه إلى المشتري، فنضع يدنا على حيثية التقديم، وتارة نضع يدنا على حيثية الإعلام وعدم الإعلام لا على حيثية التسبيب والتقديم، إذ أن مورد البحث أن هناك تقديم مع عدم الإعلام، فتارة نضع يدنا على التقديم تارة نضع يدنا على عدم الإعلام، فإن وضعنا يدنا على حيثية تسليم وتسليط المشتري على العين يكون المورد من باب شنو؟ من باب المقتضي، لأن هذا من باب التسبيب، وهذا يكون محرما، والنكتة في التحريم إدراج المورد تحت عنوان إلقاء الغير في الحرام تسبيبا. وتارة لا نضع يدنا على حيثية التقديم، وإنما نضع يدنا على مسألة أن البائع لم يعلم المشتري، عدم الإعلام. هنا إذا وضعنا يدنا على عدم الإعلام يكون موردنا من أي قبيل؟ من قبيل القسم الرابع، لأنه لو أعلمه لما وقع في الحرام وإن كان هناك تقديم. لو أعلمه لما وقع الغير في الحرام وإن كان هناك تقديم، فيكون المورد بلحاظ هذه الحيثية يكون مندرج في الصورة أو في القسم الرابع. وهنا الحرمة في مسألة الإعلام وعدم الإعلام لا لقاعدة التسبيح، وإنما من باب النهي عن المنكر، حيث إن المصنف قال لعله يقال بالحرمة في القسم الرابع من باب النهي عن المنكر، ولم يتمسك بنكتة شنو؟ قاعدة التسبيب. فإذا لاحظت الحيثية الثانية فالحرمة مصبها مختلف ونكتتها مختلفة. إذن صح أن يقال بأن موردنا الواحد تحت صورتين باختلاف الحيثيتين، فلا يلزم التناقض، وإنما يلزم التناقض لو كان ماذا الملحوظ في كلا ماذا في كلا القسمين حيثية واحدة. واضح؟ هذا ما يتعلق بالتنبيه الذي أردنا أن ننبه عليه. إذا اتضح ذلك فنقول نرجع إلى مسألتنا. ذكر الشيخ بأنه إذا فرضنا بأن الدهن المتنجس أو الحرام كان في يد الغير فلا يجب الإعلام، لأنه نسبة فعل الشخص إلى الأثر في الخارج نسبة عدم المانع، ولا دليل على أنه يجب دفع المنكر بماذا؟ بترك السكوت وبالتكلم. ولكي نمنهج البحث حيث أن المصنف دخل في أدلة أخرى، نقول يمكن أن يستدل على وجوب الإعلام في الصورة الأخيرة بعدة أدلة. الدليل الأول إدراج المورد تحت عنوان النهي عن المنكر، وقد تقدم في بحث أمس أن هذا الدليل غير صحيح، لأن المراد من المنكر هو المعصية والحرمة المنجسة لا الحرمة الفعلية. الدليل الثاني أن يستدل على المطلب من باب وجوب تعليم الجاهل وإرشاده، بأن يقال بأن المكلف الجاهل سيرتكب المحرم إما جهلا بالموضوع وإما جهلا بالحكم، وعلى كل حال كلا الموردين يرجعان لبا إلى الجهل بالحكم الشرعي. إذ إن كان جاهلا بالحكم فالجهل واضح بالحكم الكلي، يعلم أن هذا الدهن متنجس ولكن لا يعلم كبرى حرمة استعمال الدهن المتنجس في الأكل وما شاكل ذلك، يعتقد أن المحرم هو النجس مثلا لا المتنجس، فعنده مشكلة في الكبرى، فعنده جهل بالحكم. وكذا لو كان عنده جهل بالموضوع، حيث درسنا في علم الأصول أن الجهل بالموضوع يساوق الجهل بالحكم الجزئي، الجهل بالموضوع يساوق الحكم بالجهل الجزئي بالحكم الجزئي، ففي موارد الشبهة الموضوعية يكون الشك في الحكم الجزئي، أي أن المكلف وإن كان يعلم الكبرى ولكن لا يعلم أن شرب هذا الدهن حرام، لأنه يعتقد بأنه طاهر لاعتقاده بأنه طاهران لحصول الشبهة الموضوعية، مع أنه في الواقع نجس، لاعتقاد أنه طاهرون يعتقد بأن أكل هذا وشرب هذا حلال مع أنه جاهل بالحكم الجزئي. فمرجع الشك والجه كلاهما إلى الشك في الحكم الشرعي، وفي موارد الشك في الحكم يجب إرشاد الجاهل وتعليم الجاهل بالأحكام الشرعية. فنقول بوجوب الإعلام لا للنهي عن المنكر، بل من باب إرشاد الجاهل وتعليمه وإعلامه بأن فعله معصية، نعلمه بأن فعله حرام ومعصية، أي نعلمه بالحكم الشرعي. المصنف ناقش في ذلك، فذكر بأنه كما علمتنا أيها المستشكل، علم المستشكل، كما علمتنا بأنه تارة يكون الجهل بلحاظ الحكم الكلي، وتارة يكون الجهل بلحاظ الموضوع الخارجي المساوق للجهل بالحكم الجزئي، حيث إن المكلف إنما يتنجز عليه التكليف لو كان عالما بالكبرى والصغرى. فعدم التنجز إما ناشئ من عدم العلم بالكبرى، وإما ناشئ من عدم العلم بالصغرى، أو كليهما بعد واضح. وأنت تريد أن تتمسك بدليل وجوب تعليم وإرشاد الجاهل، وإذا رجعنا إلى الدليل على هذه القاعدة وهو وجوب تعليم الجاهل، إنما هي ثابتة بلحاظ الحكم الكلي لا بلحاظ الحكم الجزئي، حيث ما ورد في وجوب نشر العلم، حيث إنه استدل عليكم السلام على وجوب إرشاد الجاهل وتعليم الجاهل بأدلة ذكرناها سابقا، منها ما دل على وجوب بذل العلم ونشره، أن على المتعلم أن يتعلم وعلى العالم أن يعلم، فدلت على وجوب تعليم الجاهل، كما ورد ذلك في موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا، شوف ركز في الرواية، إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم، أي قال اطلب العلم، حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، وإلا لو قال للجهال روح تعلم، لكن علم ما يجب عليك أن تعلم. لو قال للعالم إلى الجاهل: أيها الجاهل يجب عليك أن تسعى للتعلم، ولكن لما جاء للعالم ماذا قال الشارع؟ أيها العالم لا يجب عليك أن تعلم. يقول الإمام: ما معنى ذلك؟ لم يأخذ عهدا على الجاهل أن ماذا أن يطلب العلم، إلا أنه في الرتبة السابقة قال للعالم يجب عليك أن تبذل العلم، وإلا يلزم اللغوية. بلي، فهذه الرواية دلت على وجوب بذل العلم للجاهل، وكذا ما ورد في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن هذه الآية دلت على وجوب التعليم والإنذار بعد التعلم. فهذه الأدلة وما شاكلها إنما تدل على وجوب تعليم الجاهل بالأحكام الكلية، ولا علاقة لي أن أرفع الشبهات الموضوعية عند المكلف. أرى أن هذا عنده شبهة موضوعية أن الثوب طاهر أو نجس، ذاك عنده شبهة موضوعية أن الدهن طاهر أو نجس، لا علاقة بهذه الأدلة برفع شبهات الشبهات الموضوعية المساوقة للشك في الحكم الجزئي. فهذا الدليل لو أريد التمسك به فإنه إنما ينفع لو كان الجهل الحاصل عند المباشر جهلا بالقاعدة الكلية وبالكبرى الكلية. فلا بد أن نفصل، يقول الشيخ مقتضى كلام، لا بد أن نفصل. هذا الذي لم تتنجز عليه الحرمة تارة يكون جاهلا بالصغرى فلا يجب التعليم والإرشاد والإعلام، وتارة يكون جاهلا بالكبرى فيجب الإعلام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه حتى في الصورة الأولى، وهو لو كان الجهل جهلا بالكبرى أي بالحكم الكلي، فهل يجب التعليم مطلقا أو أن التعليم وبذل العلم إنما يجب في مورد خاص؟ وهذا ما صار محلا للخلاف والنزاع بين الفقهاء، فهنا مسلكان عند الفقهاء. المسلك الأول إطلاق دليل وجوب بذل العلم، كلما رأيت شخصا جاهلا بالأحكام يجب تعليمه على مستوى الطاقة، فيجب في الصيف أن تذهب إلى المسجد يا شيخنا وتبلغ الناس بالأحكام الكلية من باب وجوب تعليم الجاهل بالأحكام. ماذا؟ الكل الكلية. بعض المسلك الآخر لم يثبت هذا الوجوب لخلاف السيرة المتشرعية، إذ لا لم ينعقد ماذا السيرة على أن كل شخص رأى جاهل بالأحكام يقوم بتعليمه من باب بذل العلم، وإنما هذه الأدلة ناظرة إلى مسألة وجوب تبليغ الأحكام جيلا بعد جيل لكي لا يحصل اندراس للشريعة واضمحلال للدين، فهي من باب حفظ الدين وجوب بذل العلم من باب أنه لكي يتناقل العلم جيلا بعد جيل ولا يندرس ولا يموج حتى تتم لله الحجة. وإلا لو لم يتناقل العلم جيلا بعد جيل فقد يموت العلم وتموت الأحكام حتى يكون الإنسان جاهل ويكون معذور، فلا تكون لله الحجة البالغة على الناس. فلكي تقوم الحجة على الناس جيلا بعد جيل لا بد من بذل العلم لأجل غرض منه حفظ الشريعة، نظير ما ذكره الفقهاء في وجوب الاجتهاد. قالوا الدليل على وجوب الاجتهاد من الأدلة حفظ الدين عن الاندراس والطمس، فإذا توقف حفظ الدين على الاندراس وجب الاجتهاد كفائيا، فهذا الوجوب وجوب شنه كفائي من باب حفظ الدين على الاندراس حتى ماذا يبلغ ماذا تبلغ الحجة جيلا بعد جيل، وحيث تكون هناك قابلية للإطاعة والمعصية. بناء على هذا المسلك نقول لا يجب الإعلام حتى لو كان المكلف عنده شبهة حكمية إذا كان الأحكام منحفظة. رأيت شخصا موجود في مكان ما لا يعلم أن الدهن المتنجس ماذا ككبرى يا يجوز استعماله، لأنه يعتقد اشتباها أن المتنجس يجوز ارتكابه واقتحامه، ولكن أصل المسألة منتقلة وواضحة بين الناس جيلا بعد جيل، فهل أنا يجب أن أعلمه بهذه الكبرى الكلية؟ يقولون لا يجب ذلك، لأن ما دل على وجوب بذل العلم ليس وجوبا انحلاليا بلحاظ كل شخص شخص، وإنما لأجل غرض حفظ الشريعة. ويظهر من عبارة المصنف في الكتاب الإشارة إلى ذلك وإن لم يكن صريح في ذلك. فبناء على ذلك لا يجب إعلام الجاهل لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية إلا في مورد يلزم منه شنو ضياع الدين، فيكون الإعلام لا من باب وجوب الإرشاد الجاهل بما هو جاهل، من باب حفظ الدين وحفظ الشريعة وإبلاغ الحجة. ولهذا قال، شوف العبارة، قال لأن أمس، خلنا نقرأ عشان نشوف العبارة. يقول لأن الظاهر، هي الدليل الأول أمس، من أدلة النهي عن المنكر وجوب الرد عن المعصية، هي انتهينا من أمس. قال فلا يدل، هذا لا يدل، ذاك الدليل هو وجوب النهي عن المنكر، فلا يدل دليل وجوب النهي عن المنكر على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. لما قال هالكلام التفت أن في وجوب الإعلام بكون فعل معصية، يعني بفعل كون فعل حرام، هذا يدخل في أي باب؟ من باب إرشاد الجاهل. قال نعم، هذا شروع في الدليل الثاني. نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، يعني وجوب إعلام الجاهل إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية لا على نحو الشك في الشبهة الموضوعية. ولهذا قال وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه أيضا استدرك بعدين حتى من هالباب، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف، يعني مو وجوب إرشاد الجاهل بالشبهة الحكمية بالحكم، تبليغ التكاليف جيلا بعد جيل، فهذا ظاهر إلى ظاهر هو أي مسألة، أي مسلك؟ مسلك الثاني. قال لكنه من حيث بلي وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، كل زمان ينتقل إلى الزمان الآخر. ليش؟ يقول فالعالم في الحقيقة مبلغ عن من؟ مبلغ عن الله. ليش خصر العبارة؟ يقول وإن كان، ركزوا، وإن كان المبلغ ظاهرا هو يبلغ عن النبي أو الإمام، لأنه يبلغ من؟ أقوال المعصوم، إما الإمام أو النبي، فهو مبلغ عن النبي أو عن الإمام، ولكنه لبان مبلغ عن الله، لأنه ما صدر من النبي والإمام هو من هو من هو الله. فأنا الآن مبلغ عن الله، وإذا كنت مبلغا عن الله قاعد أنقل الحجة من 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 الشاهد الى الغائب لكي تتم حجة الله، واضح؟ فلله الحجة البالغة. فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل، فيستطيع او فكما ورد في الروايات يؤتى بالإنسان يوم القيامة فيقال هل عملت؟ قال لم اعلم، يعرف يناقش، هل لا عملت؟ قال لا أعلم. قال هل لا تعلم؟ فتكون لله الحجة البالغة. شوف صار الحجة لله مع أنه التبليغ عن النبي والإمام، كيف نسبها لله؟ من باب الطولية. فأنا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية. ولا لو كان جاهل وما في تبليغ ما تتحقق الطاعة والمعصية. ليش؟ لأن هذا مع فرض الجهل قبح العقاب بلا بيان، أو حديث الراح وما شاكل ذلك. هذا هو الدليل الثاني ومناقشته. الدليل السفون، لكي لا تنسون الفارسية، الدليل الثالث ما ذكره الأردبيلي في مجمع الفائدة. تريد مجمع الفوائد، ارجع الكلام الأردبيلي جمع الفوائد في كتابه، سماه مجمع الفائدة والبرهان، محكي هكذا لا، براهين عنده طبع. ذكر المحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه فقال يجب الإعلام في هذه الصورة حتى مع فرض عدم التسبيب كما هو مفروض البحث، فإنه يجب إظهار العيب في باب المعاوضة، فإذا كان الدهن متنجس وباعه على الطرف الآخر فإنما يجب الإعلام لا من باب النهي عن المنكر ولا من باب إلقاء الغير في الحرام، بل وجوب الإعلام من باب وجوب إظهار العيب للمشتري، فإن إظهار العيب الخفي واجب، وإلا يكون مصداقا لغش المؤمن، لغش المشتري. إذن إظهار العيب واجب، ولهذا يجب الإعلام بأن النجاسة موجودة في الدهن، لأن النجاسة عيب ونقص في العين، النجاسة نقص وعيب في العين فيجب إظهارها. فالمسألة سهلة يقول صاحب ماذا، صاحب مجمع الفوائد والبرهان الأردبيلي، لا نحتاج إلى التشبث بمسألة النهي عن المنكر أو وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية، لا، نقول يجب تعليم، ماذا يجب الإعلام، من باب أنه عيب يجب إظهاره. الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على كلام المحقق الأردبيلي بإشكالين. الإشكال الأول أن ما ذكره أخص من المدعى، إذ التشبث بمسألة وجوب إظهار العيب إنما يكون مختصا في باب المعاوضة، أي إذا أنشئت معاوضة بين شخصين وكان البائع يعلم أن العين فيها عيب فيجب إعلام الطرف الآخر بالعيب، فهذا يتم في باب المعاوضة ولا يتم في غير باب المعاوضة كمورد الإباحة أو مورد الهبة المجانية. فإنه إذا أباح شخص لشخص آخر التصرف في العين فهل لا بد له أن يظهر العيوب مات العين؟ لا يجب عليه إظهار العين. فرضنا أن العين فيها نقص وما يجيبها، ما يريد يبيعها حتى يقال يلزم غش المؤمن وأنه يدفع الثمن الأغلى، حيث أنه أقدم على شرط السلامة كما يقولون في بحث الخيارات أن العين سليمة والعين في الحقيقة مو سليمة فهذا غش. لا، أنا من باب الإباحة من باب الإحسان، خب لا يجب علي أن أعلمه بأن الكتاب أوراقه تعبانة أو ماذا أو ما شاكل ذلك. فوجوب إظهار العيب لا يحصل في باب الإباحة، وكذا في الهبة المجانية. فرضت أنه سأوهب الثلاجة إلى من؟ إلى شخص وفيها بعض العيوب، هل يجب إظهار العيب في باب الهبة؟ لا يجب، لأنه ليست مبنية على المعاوضة. فما كان من قبيل المعاوضات يجب فيه الإعلام من باب مثلا شنو إظهار العيب، مع أن محل البحث وجوب إعلام الجاهل مطلقا، بحثنا في المعاوضة، بحثنا أنه إذا رأيت أن الدهن المتنجس في يد شخص فهل يجب إعلامه أو لا، سواء باعه ستسبب في بيع أو لم يتسبب. فما ذكره المحقق الأردبيلي أخص من المدعى. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أنه يساوي المدعى، فإن الشيخ الأعظم يقول بأنه نسألكم أيها الأردبيلي لماذا يجب إظهار النجاسة الثابتة في الدهن المتنجس؟ ليش لماذا يجب إظهارها؟ تقول يجب إظهارها لأنها عيب. نسألكم لماذا النجاسة عيب؟ تجيبون بأن النجاسة عيب لأجل أن فيها مفسدة وأنها منكر واقعي وقبيح، واقعي وإن كان الطرف الآخر لا يجهل، وإن كان الطرف يجهل استغفر الله، فهي منكر واقعي وقبيح. خب فنقول إذا فرضنا أن النجاسة منكر واقعي وقبيح فحينئذ يثبت بذلك حرمة إلقاء الغير في الحرام والقبيح الواقعي. مجرد أن تقول بأن هذا منكر وهذا قبيح يتنقح موضوع شنو حرمة إلقاء الغير في الحرام، كما ذكرنا في بحث قاعدة، قاعدة التسبيب وإلقاء الغير في الحرام. وحينئذ بمجرد أن تقول في رتبة سابقة أن هذا منكر وقبيح واقعي ثبت بذلك حرمة الإلقاء مع قطع النظر عن التمسك بمسألة وجوب إظهار العيب، فتكون مسألة وجوب إظهار في رتبة متأخرة مستدركة، لأنه إنما يجب إظهار العيب لو كان عيب، والنجاسة كونها عيب إذا كانت منكر. إذا ثبت أنه منكر خلاص انتهينا، بعد ما يحتاج إظهار عيب، لأنه يحرم إلقاء الغير في المنكر الواقعي، وفي ماذا وفي القبيح والمفسدة الواقعية كما ذكرنا في الدليل العقلي الذي بحثناه في الأدل في الأدلة. فيكون التمسك بمسألة وجوب إظهار العيب شنو؟ مستدركا لا نحتاج إليه، وقد فرغنا عن الحرمة في رتبة سابقة. واضح إشكال؟ هذا هو الإشكال الثاني. خلنا نقرأ. قال ثم إن بعضهم، هي الدليل الثالث على وجوب الإعلام، استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها. وفيه أولا مع أن وجوب الإعلام على القول به، على إذا قلنا بوجوب الإعلام في الصورة الرابعة ليس مختصا بالمعاوضات كما هو واضح. هل الصورة مختصة بالمعاوضات؟ بحثنا لا. إذا قلنا بوجوب الإعلام إذا كانت نسبة الفعل من باب شنو؟ عدم المانع، لا علاقة له بباب المعاوضات، بل هو مسألة عامة، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات. وفيه هاي إشكال أول أن كون النجاس عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقع ذو مفسدة واقعية وقبيحا، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب. فمسألة مستدرك، ثبت وجوب إظهار العيب لو ما ثبت ما يأثر شيء في المطلع. وإلا لو ما ثبت أنه منكر واقعي لم يكن عيب، فما في شيء فائدة من هالدليل، لأنه إن ثبت بأنه عيب فهو منكر واقعي، إن ثبت أنه منكر واقع استغفر الله، فحينئذ تنقح موضوع حرمة إلقاء. إن ما ثبت لم يتنقح الموضوع ولم يثبت هذا وجوب إظهار العيب لأنه معين. ثم أمر بالتأمل بعد أن فرغ الشيخ في مناقشة الأردبيلي، أمر بالتأمل. ويمكن أن يكون التأمل عدة أمور، ومن بركات هذه الكتب عبارة فتأمل، لأنه ما يقول فتأمل يأتي العلماء ويبرزون النقاط العلمية في المطل في المطل، يأتي سعى للأستاذ أو للباحث أو للمحشي أن يتكلم فقط يشرح كلام الشيخ، واضح، فيفتح باب للتأمل. فالكفاية وماذا والرسائل والمكاسب فوائدها كثيرة في قوله فتأمل. بعضهم يريح روحه يقول فتأمل فإنه دقيق، بس كله أنا رحت راجعت واحد يمكن غير راجعت في أول المكاسب وش بيقول فتأمل قاتب فإنه دقيق، راجعت قبل يوم ما أنا مش في فينس يقول بعد وش قال فإنه دقيق، الظاهر في كل تأمل قال إنه دقيق، على أن العيب فرق بين فتأمل وتأمل جيدا. إذا قال تأمل جيدا يعني مطلبون تأمل يحتاج لتأمل، إذا قال فتأمل إشارة إلى الإش الإشكال. فما يمكن أن يكون إشكالا أحد وجوه، الوجه الأول بلي مترقى من الصدور صدرا عن صدر حتى يبلغ الجاهل أو يبلغ الشاهد الغائب، فتتم للعلماء الحجة حتى لا ينسب إليهم مطالب. إذا قال فتأمل يعني قلت فتأمل ايش تشكل عليه؟ يقول فتأمل والله. اذا تشكل عليه اذا خلق قاعده استاذنا كان يقول لنا علمنا، يقول الى الاستاذ بحث الخارج مثلا المطلب عنده اشكالات فيه بس لحين مناظره يقول فتأمل يتخرج روحه، اذا جاء واحد اشكال قال قلت فتأمل خلاص قلت فتأمل، اذا قبله اذا ما قبله قال قلت فتأمل خلاص، فينهي فرح فيكون هو شنو في الساحل في الساحه التي تكون خاليه من السهام والاشكالات. أو يمكن أن يقال، شو التعبير؟ يمكن أن يقال أو لعله يقال أو كذا، التعبيرات تخلص الواحد. فأنت لا تجزم في الأبحاث خصوصا في الكتب، لا تجزم كلها حلقة التعليقات، علشان لو واحد جاءش عليك تصيد تهرب، واضح؟ لا يصيدوك، واضح؟ هذه خطأ استفدناها من العلماء تلقيا يدا بيد، واضح؟ خب على أي حال، فيمكن شو أنا قلت يمكن أن يقال عشان لو جاءش علي أقول أنا قلت يمكن أن يقال. فيمكن أن يقال عدة وجوه، الوجه الأول بأنه بالنسبة إلى الإشكال الأول لا يرد على المحقق الأردبيلي، فإن المحقق الأردبيلي كما أفاد الشهيدي صفحة 119 مورد بحثه في المعاوضات أصلا، مورد بحثه في المعاوضات، فلا نظر له إلى المسألة بشكل كلي، فلا يصح أن تأخذ كلامه وتجعله في بحثك ثم تقول هو أخص من شنو؟ من المدعى. هذه موجودة في كثير مثلا من الحالات، إذا تروح ترجع لكلام الشخص وقاعد يتكلم في سياق معين مو نظرة بحث عام، يأتي شخص آخر يأخذ كلامه في سياق كلامه ويقول أخص من المدعى، هذا مو كلام صناعة، مو صحيح. هو بحثه في وين قاعد يتكلم؟ هو جالس يتكلم في بحث المعاوضة، هل يجب العلم، هل يجب على البائع أن يعلم المشتري أو لا يجب؟ يقول بل يجب عليه، يجب على البائع إعلام المشتري من باب إظهار العين، فهو مقام فسياق بحثه النظر إلى المعاوضات، فلا يصح لك أن كلامك أخص من المدعى بلحاظ بحثنا. هو مو قاعد يتكلم بلحاظ بحثك، هو يتكلم بلحاظ بحثه. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، بأنك قلت بأنه إنما تكون النجاسة عيب من باب أنه منكر واقعي وقبيح، وهذا لا نسلم به. العيب مفهوم عرفي يثبت سواء انطبق عنوان القبح والمنكر الواقعي أو لم ينطبق، فقد لا نسلم أن النجاسة في حق الجاهل أمر قبيح، لما ذكرناه سابقا أن القبح فرع الالتفات، القبح والحسن فرع العلم والالتفات، فتصرف الجاهل في النجس لا يقال قبيحا ولا دليل على أنه منكر واقعي، خصوصا إذا بنينا على ما بنى عليه مثل صاحب الحدائق وجماعة أن النجاسة إنما تحصل مع فرض العلم. إذن لا يصح ربط مسألة العيب كمفهوم عرفي بمسألة المنكر والقبيح، بل يقال النجاسة عيب عرفا ونقص في العين بالنظر العرفي، ثبت أنه منكر واقعي لو ما ثبت، ثبت أنه قبيح أو ما ثبت. ولهذا لو شخص اشترى العين وكانت نجسة فتصرف فيها تصرف الطاهر، حيث خلطها بدهن آخر، خلطها بعين أخرى، فإن المشتري يتضرر على كل حال، سواء قلنا بأن النجاسة منكر واقعي أو لم نقل أنها منكر واقعي. فالعيب مفهوم عرفي لا يدور مدار انطباق عنوان كونه منكرا واقعيا وقبيحا أو لا، ولهذا يتضرر المشتري بأخذ هذه العين لو استفاد منها فيما يشترط فيه الطهارة، سواء قلنا بأنه منكر واقعي أو ليس منكرا واقعيا. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، على كلام الأردبيلي ما تعرض له المصنف، نقول للأردبيلي أيها الأردبيلي أنت تمسكت بدليل شنه وجوب إظهار العيب، فلو تنزلنا معك وقلنا بأنه هذا عيب ولم يتم كلام الشيخ، مع ذلك ما أفدته غير تام، إذ نسألكم هل يوجد عندنا دليل على وجوب إظهار العيب بعنوانه بما هو إظهار عيب أو لا يوجد هكذا دليل؟ إذا رجعنا إلى بحث الخيارات وسبقنا الأحداث وقمنا بالطفرة الزمانية، هناك نلاحظ بأنه لا دليل عندنا مستقل على رحمك الله على وجوب إظهار العيب، وإنما الدليل والعنوان المحكم حرمة الغش فقط. فإن لزم من عدم إظهار العيب انطباق عنوان الغش وجب إظهار العيب، لا من باب وجوب إظهار العيب بل من باب حرمة، حرمة الغش. فالمدار كل المدار على حرمة الغش، وحينئذ إذا كان المدار على حرمة الغش فلا يجب إظهار العيب مطلقا، إذ يمكن التخلص، ركزوا في المطلب، يمكن التخلص من محذور الغش بعدة طرق، ولا يتوقف التخلص من محذور الغش بالإظهار العيب، بل يمكن أن يتبرأ من العيوب. يقول أبيعك العين متبرئا من عيوبها كما ذكروا في بحث البيع، فإذا تبرأ من العيوب، يقول ما له علاقة أبعتك يا هادي فيها عيب في عبن ما له علاقة به، أتبرأ من العيوب. فإذا باعها متبريا من العيوب، هل يقال أوقعه في الغش؟ هل يقال غش المؤمن؟ لا يقال الغش. فهنا يوجد عيب ولا يجب الإظهار لأنه تبرأ من العيوب. وكذلك أيضا مثل يعني أسلوب آخر، أن لا يتبرأ من العيوب بل أن يبيعه إياه فيما يشترط فيه الطهارة. يقول بعتك الدهن المتنجس بشرط أن تستصبح به، فشرط عليه الانتفاع المحلل، فهنا لا ينطبق عليه عنوان الغش. مع أن القائلين بوجوب الإعلام يقولون بوجوب الإعلام حتى في هاتين الصورتين، حتى لو تبرأ من العيوب يجب عليه الإعلام، حتى لو اشترط عليه الطهارة يجب الإعلام. ولهذا ذكر الشيخ في أول البحث أن وجوب الإعلام ثابت في جميع الصور، تذكرون غايته أن الخلاف أن وجوب شرطي في بعضها وجوب نفسي في بعض الآخر، أما وجوب الإعلام كوجوب ثابت في الروايات والأدلة. مع أنه إذا تشبثنا بفكرة إظهار العيب فإنه لا يتم الوجوب في جميع الصور، فلا يصح التمسك بدليل شنو؟ بدليل وجوب إظهار العيب، لأنه لا دليل أصلا عندنا على وجوب إظهار العيب إلا من باب حرمة الغاش. إشكال وجه كان تبون بعد وجوه، وجه رابع هيعطيك تأمل في المطالب مهم. وجه رابع، نقول قد يقال لو سلمنا أنه منكر فإنه مع ذلك لا يصح كلام الشيخ، حيث إن الشيخ قال لو ثبت أنه منكر واقعي لثبت حرمة القائل غير فيه، مع أن هذا غير تام. تو أنت معلمنا الصورة الرابعة عدم مانع، وفي هذه الصورة لا يتنقح موضوع حرمة القاء الطرف الآخر في الحرام، إذ لا نتكلم عن التسبيب، كان في وجوب الإعلام. وفي مسألة وجوب الإعلام قال الشيخ الأعظم بأنه لا يجب الإعلام، لأنه وإن كان المنكر واقعي وإن كان هناك قبيح إلا أنه نسبتي إلى الفعل نسبة عدم المانع، وإذا كانت النسبة عدم المانع فإنه لا يتنقح موضوع حرمة الإلقاء ولا يتنقح النهي عن المنكر، فيستدل الأردبي بدليل آخر وهو مسألة وجوب إظهار العين. فلا يصح ما تقوله أيها الشيخ أنه إنما يثبت وجوب، إنما يثبت كلام كلام الأردبي إذا كان عين، يثبت وإنما يكون عين إذا كان منكر واقعي، وإذا كان منكر واقعي فإذن يتنقح موضوع حرمة الإلقاء. يقول الأردبيلي حتى لو كان منكر واقعي، حتى لو كان قبيح، فإنه بلحاظ الإلقاء في الغير لا يحرم. فأنا أتي بنكتة أخرى وهي وجوب إظهار العيب، فما أفاده المصنف محل نظر وتأمل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، أي مسألة وجوب إعلام وعدم وجوب الإعلام، وبها تم الكلام عن المطلب الرابع بحسب ما أتذكر في مطالبنا. المطلب الخامس فقط العنوانه، هل أنه وجوب؟ قلنا في الأبحاث السابقة بأنه يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح كما دلت عليها الروايات، فهل يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء أم يجوز الاستصباح ولو تحت السقف؟ بيان ذلك، الدهن المتنجس مثل النفط في زمان يستعمل في زمان سابر في عملية الاستضاءة، هناك النفط التدفئة أعرف الاستضاءة، فهل يجب الانتفاع به حال كون الاستضاء به لا يوجد فيها ساق في السماء تحت السماء، أو أنه يجوز الانتفاع بها في الاستصباح ولو كان تحت السقف والظلال. المهم الظلال السقف مظل الشمس، واضح الظلال هنا بمعنى السقف. وش المشكلة؟ حيث إن المشهور في كلمات العلماء والمتقدمين والمتأخرين أنه يجب الاستصباح به تحت وين؟ تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف. بل ذكر ابن إدريس أن الاستصباح به تحت الظلال أي تحت السقف محظور بغير خلاف أصلا. وهناك عبارات أخرى للمجمعين في المسألة. والشيخ الطوسي في المبسوط ذكر أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. فإذا لاحظنا كلمات من تقدم، وقد استفرغ الشيخ المنتظري رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 35، راجعوا كلامه في الجزء الثاني صفحة 35، ذكر هناك عبارات الفقهاء المتقدمين، حيث إن هناك تشكيك في نسبة هذا المطلب للمشهور خصوصا القدماء، فحاول أن يستقرع عباراتهم، فنقل عباراتهم تقريبا 12 مورد من كلمات المتقدمين، يستفاد منهم بوضوح أصلا أنه شنو؟ أن الاستصباح به إنما يكون تحت السماء، وكأن المسألة واضحة في كلام الشيخ، في كلام المبسوط، في كلام ابن إدريس، بل يجعلون أن الخلاف بيننا وبين العامة في المسألة مثلا. ويدعي الشيخ في المبسوط بأنه روى أصحابنا ذلك، ولكن من جهة أخرى إذا رجعنا إلى الروايات الواصلة عندنا الكثيرة التي قرأناها في صفحة 66 وبعضها لم نقرأها، لا إشارة لهذه الروايات إلى أن يكون الاستصباح تحت السماء، فهي مطلقة. فمن جهة عبارات المتقدمين واضحة أن تكون تحت السماء، من جهة أخرى بأنه الشيخ يقول أيضا روى أصحابنا، وين هالروا؟ وين شوف روى أصحابنا؟ كأن المسألة واضحة، أصحابنا رووا، مو أنا رويت، أصحابنا رووا، يعني هذه الرواية واضحة عندهم، مع أنه لا أثر لهذا القيد في الروايات الواصلة عندنا في المجامع الحديثية، فصارت المسألة محل إشكال وجد إشكال. ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ وهي من ورد القليلة، اتفاق واضح بين المتقدمين في قيد، ولم نرى هذا القيد في وين؟ في رواياتنا. ويدعي الشيخ أنه رواية موجودة مرسلة، روى أصحابنا، مما يكشف عن وضوح هكذا رواية بين الأصحاب، مع أنه لا أثر لها في المجامع، حتى أن الشيخ الطوسي صاحب هذه العبارة لم ينقل في كتبه الروائية ما يدل على هذه الرواية، لا في الاستبصار لا في التهذيب. فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟ فعقد الشيخ هنا هذا البحث، ولهذا قال: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر أن الاستصباح، يعني ترقية من المشهور إلى الإجماع، إجماع منقول أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السار. هاي العبارة من المبسوط لا تدل فقط على وجود رواية مرسلة، لا، معروفية الرواية عند الأصحاب، فهنا تنقدح المشكلة بشكل شنوات أكثر. يأتي إن شاء الله البحث عن ذلك في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.